عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة. والبداية من العناوين.
قسد تطلق عملية عسكرية ضد آخر معقل لداعش شرق الفرات.
فنزويلا تتهم واشنطن بعرقلة الحوار مع المعارضة.
السفير الروسي بلبنان يقول إن سياسات واشنطن قد تجر المنطقة لحرب جديدة.
والبداية من سوريا، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي أن قوات قصد المدعومة أمريكيا بدأت معركة حاسمة للقضاء على تنظيم داعش بمنطقة شرق الفرات بسوريا، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية أمريكية لمنطقة التنف العراقية على الحدود مع سوريا.
المزيد حول هذا الموضوع مستمعينا الكرام، ينضم إلينا السيد طلال محمد الرئيس المشترك لحزب السلام الديمقراطي. بعد التحية، لماذا تطلق قسد هذه العملية الآن رغم تعرضها هي نفسها لمخاطر عملية عسكرية تركية؟
يعني أعتقد هذه الأمور مرتبطة بالتوافقات الدولية والتحالف بين قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي. حسب ما سمعناه قبل فترة على تصريح على لسان قائد العام قوات سوريا الديمقراطية، أن يعني العملية عاصفة الجزيرة التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية بعد تحرير الرقة من أجل إنهاء داعش في هذه المنطقة أوشكت على انتهاء، وفي حملتها الأخيرة أعتقد خلال 10 أيام بحسب المصادر العسكرية وتصريحات قوات سوريا الديمقراطية، أن داعش سوف ينتهي جغرافيا كجغرافية عسكرية، ولكن تبقى هناك خلايا نائمة أو خلال السنين التي مضت كانت تبني ثقافة في المناطق التي كانت تحتلها بصراحة. يعني أعتقد هذه الحملة مرتبطة أيضا كما قلت بالتطورات السياسية على الساحة السورية، وخاصة وصول وفد من مجلس سوريا الديمقراطية إلى واشنطن واللقاء مع إداريين من البيت الأبيض وقيادات من الكونغرس. أعتقد القوى الدولية أمام مرحلة جديدة، وهي بعد انتهاء داعش سوف يذهبون نحو إعادة مسار جنيف أعتقد والقرارات 254 من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
تقارير إعلامية تقول إن قسد يعني أرادت من هذه العملية إيصال رسالة للأتراك بأنها على استعداد لأي عملية ضدها، ما صح ذلك؟
يعني إذا خفت حدة الحرب في الجبهة الجنوبية مع داعش، أعتقد بالتأكيد هذه القوات سوف ترجع إلى مناطق شمال وشرق سوريا، وهذه كانت واضحة في البنود التي قدمتها مجلس سوريا الديمقراطية إلى الحكومة السورية، أن تكون قوات سوريا الديمقراطية بعد انتهاء الإرهاب إذا وافقت الحكومة السورية، يعني أنها هي قوات وطنية وتكون جزء من جيش سوريا المستقبلي، ولكن لها خصوصية وهي حماية مناطقها، يعني لها خصوصية أنه حماية هذه المناطق وخاصة المناطق المحاذية للحدود التركية. نعم.
يعني لماذا لا تحاط هذه العملية بسرية تامة حتى يتم مباغتة داعش، خاصة وأن الرئيس الأمريكي أعلن عن ذلك الأسبوع الماضي أيضا؟
يعني أعتقد في هذه المسائل لا توجد هناك سرية تامة، يعني فهي جبهات واضحة ومناطق تمحور داعش أيضا المناطق التي تسيطر عليها واضحة، وقوات سوريا الديمقراطية تنسيق مع التحالف الدولي وتعمل هذا الشيء. لا أعتقد هناك يعني سرية تامة أو تستوجب سرية تامة في هذه الأمور، لأن داعش أوشكت على الانتهاء فعليا على الساحة السورية.
وللمزيد من التعليق ينضم إلينا المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية العميد يحيى رسول. سيادة العميد بعد التحية، يعني هل هناك تنسيق مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالعملية العسكرية التي تشنها قصد ضد داعش شرقي الفرات؟
كقوات يعني هي شرعت بالعملية مالتها وننتظر النتائج. احنا ما يهمنا، اللي يهمنا هو الأراضي العراقية، يعني تأمينها وتأمين الحدود العراقية. أنا شفت في كلامي ما يهمنا هو الأراضي العراقية، تأمين الحدود، الحدود مؤمنة وتم تعزيزها بقوات إضافية، إضافة إلى إدخال مراقبة بالطائرات المسيرة ومراقبة أي تحرك لعناصر التنظيم الإرهابي داخل يعني الأراضي السورية اللي هي قريبة من الأراضي العراقية. فيما يخص التحالف الدولي، الكل يعرف إحنا عندنا تحالف نعمل معه، وهناك تنسيق فيما يخص بخصوص تبادل المعلومات الاستخباراتية والتصاور الجوية، ونحن متابعين لأي تحرك داخل الأراضي السورية من قبل عناصر التنظيم الإرهابي بعد أن شرعت قوات قسد أو قوات سوريا الديمقراطية بعملياتها ضد ما تبقى من عناصر التنظيم الإرهابي في تلك المناطق.
هناك تقارير إعلامية تحدثت عن اتفاق بين التحالف وداعش لخروج الإرهابيين من شرق الفرات لصحراء الأنبار أو بادية التنف. كيف يستقبل العراق هذه الأنباء؟
يعني أولاً هاي تقارير صحفية، هل هي صحيحة أم هي غير صحيحة؟ إحنا ما نأخذ بها. ما يهمنا أشرت أنه أطمئن الجميع أن حدودنا مؤمنة بشكل كبير ومحصنة ومحكمة، ومثل ما أشرت قبل قليل أنه هناك تعزيزات وصلت للشريط الحدودي إضافة للمراقبة الجوية والتصاوير الجوية. كذلك إحنا عندنا عمليات تفتيش ومداهمة مستمرة في عمق الصحراء اللي تربط ما بين ثلاث محافظات في اتجاه الحدود السورية العراقية من قبل القطاعات المشتركة العراقية، وأيضا عمليات نوعية بإسناد طيران جيش والقوة الجوية العراقية، وحققنا حقيقة ضربات موجعة لما تبقى من هؤلاء الجرذان وبعض الفلول المنهزمة في هذه المناطق. العمليات التفتيش والمداهمة في هذه المناطق مستمرة، الغالي منها أنه نستأصل ما تبقى من هؤلاء الجرذان اللي يعني حاولوا أن يستخدمون هذه المناطق أن تكون مأمن لهم ومكان آمن، لكن لا مكان آمن في هذه المناطق، وقطاعاتنا مستمرة بعملية الملاحقة والمتابعة.
سيادة العميد، يعني كيف تستعد القوات العراقية على جانبي الحدود لمنع أي تسلل للدواعش داخل العراق؟
الحدود اللي تربطنا مع سوريا هي بحدود 605 كيلومتر، وقد تم تأمينها بقطاعات من القطاعات المشتركة من الجيش وقوات الحدود وقوات الحشد الشعبي، وجريت تحكيمات وتحصينات خنادق وأيضا سوات الترابية، وكذلك أبراج مراقبة، توزيع الأسلحة الساندة، كذلك إدخال التكنولوجيا للمراقبة وخاصة الكاميرات الحرارية. إضافة إلى ذلك لدينا طيران مسير لتصوير أي تحرك أو حركة لعناصر التنظيم الإرهابي، وأيضا دوريات طيران الجيش. إضافة إلى ذلك تم تعزيز هذه القوات بقطاعات إضافية، وكذلك المدفعية العراقية هي مستمرة بمراقبة أي تحرك داخل الجيب الذي يتواجدون فيه داخل الأراضي السورية بالقرب من الأراضي العراقية، وأي حركة احنا نستهدف هذه التحركات بضربات من قبل أبطالنا في طيران الجيش وكذلك الرجال المدفعية. الحدود مؤمنة ممسوكة بقوة وعززت، ومثل ما أشرت التحكيمات والتحصينات قوية، لن نسمح بتقرب لهؤلاء الإرهابيين أو محاولة التقرب، سنرد بقوة على أي تقرب باتجاه الأراضي العراقية. من واجبنا أن نؤمن الشريط الحدودي ونؤمن الأراضي العراقية وسلامة المواطن العراقي.
إلى فنزويلا، حيث قالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز إن ما يعيق الحوار بين المعارضة والحكومة هو وجود تعليمات من الرئيس الأمريكي ترامب للمعارضة بعدم إجراء محادثات والذهاب إلى الحرب. وأضافت رودريغيز في حوار مع RT أن كاراكاس مع الحوار والحل السلمي للأزمة وليس الحرب.
يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تسليم كولومبيا الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية المقرر إرسالها لفنزويلا على الرغم من رفض كاراكاس لهذه المساعدات. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير في الشؤون الدولية دكتور أحمد الزين بعد تحية. لماذا تمنع واشنطن المعارضة من الحوار مع الرئيس الشرعي للبلاد؟
لأن مثل ما قلنا أن واشنطن لديها مطامع في فيول تبع فنزويلا، لذلك هي إذا صار في حوار وظل ما دوره رح تكون هي الخاسر الأكبر. من أهداف أمريكا أن تضع على رأس فنزويلا رئيسا تابعا لها وينفذ سياساتها في فنزويلا، وخاصة أنها على الخاسرة الرخوة للولايات المتحدة الأمريكية.
طيب كيف ترى مستقبل الأزمة في فنزويلا في ضوء السعي الأمريكي لزعزعة استقرار فنزويلا وإصرار روسيا على الجانب الآخر على عدم التدخل في شؤون هذا البلد؟
في فنزويلا كما نعرف نحن أن هناك صراع دولي تقوم به الولايات المتحدة بدعم من البرلمان الأوروبي لتعيين غوايدو كرئيسا مؤقتا للبلاد حتى انتخابات رئاسية مبكرة. وعلى المقلب الثاني، روسيا والصين تدعوان إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية، لكن أعتقد أن من سيقرر إذا كان الانقلاب في فنزويلا سينجح أم لا هو الداخل الفنزويلي. هلا الداخل الفنزويلي لديه شيئين، يعني في عاملين يلعبان به. اولا الجيش الذي حتى هذه اللحظة يرفض غوايدو ويصر على أن مادورو هو الرئيس الشرعي لفنزويلا، والسؤال والعامل الثاني هو الشعب الذي بعد التدخل السافر الأمريكي أصبح قسم من المعارضين يميلون إلى مادورو. يعني هذا التدخل السافر كان له أثر إيجابي على مادورو. وهون أنا في يعني هناك سؤال أنا وجهته إلى الولايات المتحدة وإلى فرنسا، حيث أنهم اعترفوا بغوايدو كرئيسا شرعيا لفنزويلا، مع أنه لم يشارك في الانتخابات الرئاسية. يعني هو لم يكن في سباق الرئاسة الانتخابات، بل هو كان رئيسا لمجلس النواب. هنا السؤال، هل تقبل أمريكا أو فرنسا أن في أي معارض أن يقوم رئيسا أو يكون معارضا في ساحة في وسط البلاد ويعين نفسه رئيسا للبلاد فيصبح رئيسا شرعيا؟ يعني هل نحن معارضة، هناك معارضة كبيرة لترامب، هل إذا جاءت بيلوسي وقامت بتعيين نفسها رئيسة في ساحة في واشنطن هل تصبح رئيسة شرعية؟ على المقرب الثاني وجود السترات الصفر، إذا أحد من زعيم السترات الصفر قام بتعيين نفسه في الشانزليزيه رئيسا لفرنسا هل يصبح رئيسا شرعيا؟ هذا سؤال أنا وضعته، وهذا سؤال شرعي لجميع من يقول أن غوايدو هو رئيسا شرعيا لفنزويلا. فخلاصة الشعب الداخل هو من يقرر، وهناك أصلا في القانون الفنزويلي فقرة أعتقد أنها فقرة 233 حيث تقول أن للشعب فقط حق تغيير الرئيس. لذلك هذا متوقعا أن الجيش، يعني هناك اثنين سيناريو متوقعين محتملين في فنزويلا. أولا أن الجيش يتدخل ويوقف الثورة، ثانيا أن يدعو مادورو إلى انتخابات رئاسية مبكرة. حتى الآن ليس هناك فعلا يعني توجه حقيقي، ولكن من المعتقد أن ربما الجيش سوف يتدخل في الوقت القريب لصالح مادورو.
في لبنان صرح السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسيبكين بأن سياسة واشنطن الرامية إلى تهجيج الصراعات في الشرق الأوسط قد تدفع المنطقة نحو حرب جديدة.
وأضاف السفير الروسي أن الولايات المتحدة تتسبب بتوتير أوضاع المنطقة، خاصة من خلال حملتها ضد إيران وحزب الله، بدلا من التعاون مع روسيا والأطراف المعنية الأخرى من أجل حل الأزمات القائمة ومعالجة الوضع.
للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا دكتور جمال وكيم، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية من بيروت. بعد التحية دكتور، السفير الروسي بلبنان قال إن سياسات واشنطن قد تدفع المنطقة نحو حرب جديدة، ماذا تعني هذه التصريحات برأيك، وما هي الشرارة التي يمكن أن تطلق هذه الحرب؟
تصريحات السفير الروسي أعتقد أنها واقعية جدا، لأنه يتلمس ويستشرف مسعى واشنطن للتصعيد في منطقة الشرق الأوسط، لأنها لم ترضى على التطورات التي حدثت في الفترة السابقة، والتي يعني انقلاب موازين القوى الميدانية في سوريا وفي العراق وفي غيرها من الميادين في الشرق الأوسط لغير صالح الولايات المتحدة. هنا إدارة ترامب تتجه نحو تصعيد في المنطقة خلال العام الحالي، لأنه يمثل العام الثالث من ولاية دونالد ترامب ويسبق العام الرابع الذي يجب أن يلتفت فيه دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية. لذلك فهو يريد أن يدفع الأمور، يصعد الأمور حتى يحصل على تنازلات من يعتبرهم خصومه مثل سوريا، إيران، روسيا في منطقة الشرق الأوسط، حتى يقدم ذلك كإنجاز خلال حملته الانتخابية للفوز بولاية ثانية. وهذا أيضا ليس بمعزل عن التصعيد الذي نشهده أيضا في فنزويلا ضد الرئيس مادورو. يعني هنا الولايات المتحدة تريد إعادة بسط هيمنتها على مناطق تعتبرها في دائرة نفوذها وخرجت عن طوالها، وبالتالي أعتقد أن هذا التصعيد قد يأخذ أشكالا متعددة. يعني لا يكتفي بالضغط السياسي، ولكن هنالك أعمال عسكرية قد تكون بطريقة غير مباشرة عبر دعم جماعات مسلحة، أو بطريقة مباشرة مثل عمليات القصف التي يقوم بها الجيش الأمريكي لمواقع الجيش السوري في شرق سوريا.
إذن يعني ما هي العوامل دكتور التي من الممكن أن تؤدي إلى فرص الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، خاصة فيما يخص الوضع بين لبنان وإسرائيل؟
بالدرجة الأولى جزء من التصعيد الذي يمكن أن تدفع به الولايات المتحدة في المنطقة هو دفع إسرائيل لعمل عسكري كبير يشمل جنوب سوريا ولبنان بذريعة استهداف المقاومة اللبنانية يعني حزب الله من ناحية والخبراء الإيرانيين العاملين لدعم الجيش السوري من ناحية أخرى. بتقديري أن هذه العملية الولايات المتحدة قد تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل للقيام بذلك، ويعني يعتقدون أنه سيكون هنالك صف لهذا النزاع، ولكن يمكن لهذا النزاع أن يخرج عن هذا الصف وأن يتحول إلى حرب أقليمية كبرى، خصوصا مع التلميح إلى اشتراك أطراف متعددة، يعني أنه لن تقتصر العملية على كيان صهيوني من ناحية والمقاومة اللبنانية من ناحية أخرى، بل قد تتعداها إلى الجيش العربي السوري وطبعا الناصر الإيرانية إضافة إلى حركة المقاومة الفلسطينية داخل فلسطين المحتلة.
طيب، بولندا تستضيف الأسبوع المقبل مؤتمرا حول الدور الإيراني في المنطقة بدعوة من واشنطن، لماذا الآن برأيك وإلى أي مدى يمكن أن يتسبب ذلك في زعزعة استقرار المنطقة أكثر؟
المشكلة بالنسبة لواشنطن أنها تعتبر أن الكتلة الأوراسية يعني وأساسها روسيا والصين ومعها إيران هي كتلة عدوة بطبيعتها بمعزل عن النظام الذي يحكم هذه البلدان معادية للولايات المتحدة، هذا تاريخيا. وبالتالي عندما يعقد مؤتمر وارسو فإن الهدف لماذا تستهدف الولايات المتحدة إيران؟ لأن إيران تشكل حليفا وثيقا لكل من الصين وروسيا وهي أساس في دعم الاستقرار بمنطقة آسيا الوسطى، ولذلك أن الولايات المتحدة لا تريد مواجهة مباشرة مع روسيا لأنها ستكون مكلفة كثيرا لها، ولكن باستهداف إيران وإسقاط النظام في إيران فأن للولايات المتحدة هذا يتيح للولايات المتحدة أن تتغلغل إلى منطقة وسط آسيا والتي تعتبر المنطقة الضعيفة في الأمن القومي الروسي والأمن القومي الصيني، ولذلك نجد هذا التصعيد في وجه إيران. ولكن هذا التصعيد في وجه إيران ما هو إلا تصعيد خبيث من الولايات المتحدة يستهدف بالدرجة الأولى روسيا والصين.
والآن مستمعين إليكم جولة إخبارية سريعة حول العالم. أكد رئيس الوزراء الياباني تشينزو آبي عزمه مجدداً على مواصلة المفاوضات النشطة مع روسيا بهدف إبرام معاهدة السلام، مضيفاً أن حل هذه القضية لا يمكن أن يترك للأجيال القادمة، وأضاف أنه مصمم على حل هذه المشكلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكداً عزمه على مواصلة المفاوضات النشطة مع روسيا للتوصل لمعاهدة السلام.
طلبت وزيرة المرأة والأسرة التونسية نزيهة العبيدي باعتماد رؤية عربية موحدة لمناصرة حقوق المرأة في العالم العربي. أضافت أن المرأة العربية تعيش الكثير من التحديات من أجل إعادة وحدة المجتمعات والأسر وتعزيز الاستقرار في المنطقة العربية، ما يستوجب تطوير مكانة النساء ودعم اندماجهن في عملية التنمية الشاملة والمستدامة وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية السياسية والعامة.
أعلن رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهيم السلمي تأييده مبادرة المملكة العربية السعودية بإنشاء كيان للدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وأوضح السلمي في بيان أن انطلاق التمرين البحري الموج الأحمر واحد الذي تشارك فيه 7 دول عربية وهي السعودية، مصر، الأردن، السودان، اليمن، جيبوتي ومراقبين من الصومال الفيدرالية هو خطوة مهمة في تأمين البحر الأحمر والمنافذ الاستراتيجية الهامة عليه.
الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
قصد تطلق عملية عسكرية ضد آخر معقل داعش شرق الفرات.
فنزويلا تتهم واشنطن بعرقلة الحوار مع المعارضة.
السفير الروسي بلبنان يقول إن سياسة واشنطن قد تجر المنطقة لحرب جديدة.
الآن ننتقل إلى يوسف عبدين ومجموعة من الأخبار الاقتصادية.
نقلت وكالة رويترز عن مصادر لم تسمها أن شركة النفط الحكومية الفنزويلية نقلت الحسابات المصرفية لمشاريع النفط المشتركة إلى مصرف غاز بروم بانك الروسي، وطلبت شركة النفط الفنزويلية الحكومية على خلفية العقوبات الأمريكية من عملائها تحويل الأموال من مبيعات النفط إلى الحساب الجديد للشركة في البنك الروسي. فضلاً عن ذلك، طالبت شركة النفط الوطنية الفنزويلية الشركاء الأجانب أن يقرروا ما إذا كانوا سيبقون مشاركين في مشاريع النفط المشتركة. قال وزير النفط اليمني إن اليمن يأمل في زيادة إنتاجه من الخام إلى 110 آلاف برميل يوميا في 2019 على أن تلامس الصادرات حوالي 75 ألف برميل يوميا. كان البلد الذي تمزقه الحرب أنتج نحو 50 ألف برميل يوميا في 2018 مقارنة مع حوالي 127 ألف برميل يوميا في المتوسط في 2014، وصدر اليمن بعض كميات النفط العام الماضي. قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 12.7% في يناير كانون الثاني من 12% في ديسمبر كانون الأول، وانحسر التضخم على نحو مضطرد في الأشهر الأخيرة بعد أن دفعته زيادة في أسعار الوقود والكهرباء والنقل في 2018 إلى الذروة 17.7% في أكتوبر تشرين الأول، ومقارنة مع الشهر السابق زادت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 6% في يناير كانون الثاني بعد انكماشها بنسبة 3.4% في ديسمبر كانون الأول. قالت الحكومة الجزائرية إن إيرادات البلاد من قطاع الطاقة ارتفعت 15.27% في 2018 مقارنة مع العام السابق بفضل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. ووفقا لبيانات الجمارك فإن زيادة الإيرادات أسهمت في تقليص العجز التجاري في البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بنسبة 53.73% إلى 5.3 مليار دولار في عام 2018. وأظهرت البيانات أن صادرات الجزائر من النفط والغاز التي تشكل 93.13% من إجمالي المبيعات في الخارج بلغت 38.34 مليار دولار ارتفاعا من 33.26 مليار في 2017. قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في كلمة أمام القمة العالمية للحكومات بدبي إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 96% من الشركات المسجلة في المنطقة العربية. وأضافت لاغارد أن فرص التمويل المتاحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعالم العربي هي الأقل على مستوى العالم، مشيرة أن القروض التي تقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تزيد على 7% من الإقراض المصرفي في المنطقة العربية.
وما زلنا مع يوسف عبدين والأخبار الرياضية.
انتهى ديربي العاصمة الإسبانية مدريد بفوز للريال على مضيفه أتلتيكو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم. بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 45 نقطة وانتزع مركز الوصافة الليغا من أتلتيكو مدريد الذي تراجع إلى المرتبة الثالثة بعد توقف رصيده عند 44 نقطة. وإلى الدوري الإنجليزي حيث استعاد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوزه على مضيفه بورنموث بثلاثة أهداف دون رد ضمن المرحلة 26 من المسابقة. سجل لليفربول السنغالي ساديو ماني والهولندي فينالدوم والمصري محمد صلاح. لهذا الفوز رفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 65 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي الذي يواجه ضيفه تشيلسي في قمة المرحلة 26. عزز باريس سان جيرمان حامل اللقب صدارته في المرحلة 24 من الدوري الفرنسي بعد فوزه على ضيفه بوردو بهدف دون رد أحرزه هدافه الأورجواني أدينسون كافاني ليرتفع رصيد سان جيرمان إلى 59 نقطة في الصدارة من 19 فوزا وتعادلين وخسارة، بينما تجمد رصيد بوردو عند 28 نقطة في المركز 13. تأهل اللاعب الروسي دانييل ميدفيديف المصنف 16 عالميا إلى المباراة النهائية في منافسات فرد الرجال ببطولة صوفيا المفتوحة للتنس والمقامة في بلغاريا بفوزه على الفرنسي جايل مونفيس بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-2 و6-4. وسيلعب ميدفيديف في المشهد الختامي للبطولة مع المجري مارتون فوسوفيكس المصنف 47 الذي تغلب على الإيطالي ماتيو بيرتيني بمجموعتين مقابل واحدة بواقع 5-7 و7-5 و6-3.
ثأر إنديانا بيسرز لنفسه من الخسارة أمام كليفلاند كالفيرز وفاز عليه 195 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وخطف بويان بوغدانوفيتش الأضواء وسجل 25 نقطة ليواصل التألق في الفترة الأخيرة ويقود بيسرز إلى مواصلة سلسلة النتائج الرائعة. وثأر بيسرز بذلك لخسارته على أرضه 92-91 أمام كافاليرز في ديسمبر كانون الأول، عندما أوقف فريق ليبرون جيمس السابق سلسلة من 7 انتصارات متتالية لمنافسه.
الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. قال الممثل الهندي زانفير سينغ إن بلاده قد تكون على أعتاب ثورة لموسيقى الهيب هوب، موضوع فيلمه الجديد جالي بوي الذي شهد مهرجان برلين السينمائي الدولي العرض الأول له. والفيلم من إخراج زويا أختار ويحكي قصة الشاب مراد الذي يؤدي دوره سينغ، وهو طالب يعيش في حي فقير وينتهي به الحال بأن يحل محل والده المصاب ويعمل سائقا لأسرة غنية. قال سينغ: أريد أن يؤذن هذا ببداية شيء ما، لأنني أرى في الهيب هوب الهندي ثورة، إنه أكثر من مجرد موسيقى، فهو ثورة موسيقية واجتماعية.
ذكر قصر باكنغهام أن الأمير فيليب زوج إليزابيث ملكة بريطانيا تخلى طوعاً عن رخصة قيادة السيارة بعد ضلوعه في حادث تصادم الشهر الماضي. كان الأمير البالغ من العمر 97 عاماً قد نجا من الحادث دون إصابات عندما انقلبت سيارة من نوع لاند روفر كان يقودها على جانبها بعد اصطدامها بسيارة أخرى في 17 من يناير كانون الثاني قرب ضيعة ساذرينغهام في شرق إنجلترا.
تسببت سلسلة من العواصف الشتوية المحملة بثلوج كثيفة ورياح عاتية بسياتل في الولايات المتحدة الأمريكية في توقف الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف في جمال غرب المحيط الهادي، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية سقوط المزيد من الثلوج اليوم. واستيقظ سكان المدينة على منظر نادر إذ غطت الثلوج مدينتهم، وأبقت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية التحذيرات من هبوب عواصف سارية في الكثير من الأجزاء بالمنطقة. وأعلن حاكم واشنطن حالة الطوارئ مع اقتراب أول عاصفة شتوية قوية، محذرا من أنها قد تكون أقوى من أي عاصفة أخرى شهدتها سياتل منذ سنوات.
أمرت ألمانيا شركة فيسبوك بكبح ممارسات جمع البيانات بعد قرار مفاده أن أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم استغلت هيمنتها على السوق في جمع معلومات بشأن مستخدمين دون علمهم أو موافقتهم. وقالت فيسبوك إنها ستطعن على القرار الذي أصدره المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار في ألمانيا، والذي جاء تتويجا لتحقيق استمر لثلاث سنوات. رحبت وزيرة العدل الألمانية كاترينا بارلي بالقرار، ويعترض مكتب مكافحة الاحتكار بالأخص على جمع فيسبوك بيانات أشخاص من تطبيقات تمثل طرفاً ثالثاً بينها تطبيقا واتساب وإنستغرام اللذان تملكهما ويتتبعها أشخاص على الإنترنت ليسوا حتى أعضاء في الموقع.
في ظل فعاليات مهرجان برلين السينمائي في دورته 69 والمستمرة حتى 17 من فبراير الذي يعد من أهم وأبرز المهرجانات العالمية، نجد في هذه الدورة إبراز دور المرأة بشكل كبير من خلال تسليط الضوء على المشاركات النسائية في السينما لسبع مخرجات سيدات. المزيد في التقرير التالي.
انطلقت فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي يوم 7 فبراير الجاري في دورته 69 والتي تستمر حتى 17 من نفس الشهر، وذلك بعرض فيلم طيبة الغرباء من إخراج الدنماركية لوني شارفيج، وهو الفيلم الذي يشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان ويعد إنتاجا مشتركا بين الدنمارك وكندا والسويد وفرنسا وألمانيا. يحكي الفيلم عن لقاء بين 4 أشخاص في شتاء نيويورك وقصة كفاحهم، ويلعب أدوار البطولة فيه كل من زو كازان وطاهر رحيم وأندريا رايزا بورو وبيل ناي.
6 years ago my parents died within a year of each other and I'd moved out to take care of them and took leave from the hospital. When I came back, the boyfriend had found someone new.
المهرجان يتنافس فيه لهذا العام 17 فيلماً للفوز بجائزة الدب الذهبي والفضي، من أبرزهم الفيلم الفرنسي بفضل الإله، ويتناول قضية التحرش الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية، وفيلم القفاز الذهبي للمخرج الألماني التركي فاتح أكين، ويتحدث عن قصة قاتل النساء في مدينة هامبورغ الألمانية في السبعينات، وفيلم كنت في المنزل ولكن للألمانية أنجيلا شانليك. ومن بين المخرجين الذين يتبارون على جوائز المهرجان لهذا العام الفرنسي فرانسوا أوزون، والإسبانية إيزابيلا كيخوت، والبولندية أغنيسكا هولاند، ومن الصين سانغ يومو. وأبرز ما يميز مهرجان برلين في دورته 69 أنه يفرض حيزا أكبر للمرأة في خطوة تعزز دور النساء في السينما من خلال تسليط الضوء بشكل أكبر على 7 أفلام ل7 مخرجات، كما تترأس الممثلة الفرنسية الحائزة على جائزة الأوسكار جولييت بينوش لجنة التحكيم الدولية في هذه الدورة.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
قصد تطلق عملية عسكرية ضد آخر معقل لداعش شرق الفرات.
فنزويلا تتهم واشنطن بعرقلة الحوار مع المعارضة.
السفير الروسي بلبنان يقول إن سياسات واشنطن قد تجر المنطقة لحرب جديدة.
اقتصاديا، شركة النفط الحكومية الفنزويلية تنقل حساباتها المصرفية لمصرف غازبروم بنك الروسي.
ليفربول الإنجليزي يستعيد صدارة الدوري بعد تغلبه على بورنموث.
إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، كان معكم فيها عبد الله حميد ونوران عطلة، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.